أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرواية الثالثة وهي معتبرة عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. والرواية من حيث الدلالة كما ذكرنا يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يكون المراد من قوله مستخفان كناية عن طلاق العامة الذين يستخفون بشرائط الطلاق الواقعية. هناك شرائط للطلاق واقعية، وهذه الشرائط لا يعتنون بها، من قبيل الطلاق ثلاثا ويعتبر ضائن في مجلس واحد، أو الطلاق في الحيض أو ما شاكل، أو بدون شهود. فإن كان مستخفا تكون كناية عن هؤلاء، تكون عن كناية عن المخالفين. وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية دالة على الإلزام، ولكن هل فيها سعة للدلالة على قاعدة الإلزام المطلقة أو لا؟ ذكرنا بأنه يستفاد منها قاعدة الإلزام في باب الطلاق. الاحتمال الثاني وهو الذي احتمله بعض الأعاظم حفظه الله، أن المراد من الاستخفاف هنا الاستخفاف العملي، يعني عملا يستخف بالطلاق فيكرر دائما، يكرر لزوجته أنت طالق ثلاثا. هذا الاستخفاف العملي هنا يكون إن كان مستخفا بالاستخفاف العملي ألزمته ذلك، ولا فرق حينئذ بين المخالف والمؤالف، المخالف وأيضا الشيعي نفس الكلام. ولكن بالنسبة إلى الشيعي، أو إذا كان المقصود هو الشيعي، فتحمل الرواية على التقية، أو لعل ظاهر كلامه أنه ناظر إلى الشيعي فقط، أنه كان مستخفا يعني عملا فهو ناظر إلى الشيعي، ولهذا تحمل على التقية. فإذا الدعوة في الاحتمال الثاني، طبعا الدعوة أنه من لا يهتم عملا بالطلاق يطلق، يعني يكثر الطلاق بهذه الألفاظ دائما وتكرارا، وتحمل على التقية باعتبار أنها وردت روايات مصرحة بعدم البينونة، عندما يطلق ثلاثا لا تبين منه، وهذا ألزمته ذلك يعني بانت منه، فلهذا تحمل على التقية. والتعبير بأنه ألزمته ذلك يقول إشارة إلى الواضع وإلى ما روي عن الثاني، لأنه عنده مثل هذا التعبير، أنه من استخف أو تهاون بالطلاق، أو أرى أن كثير تهاونوا في الطلاق ثلاثا وسأمضي عليهم أو ألزمهم بذلك. فهنا إشارة إلى هذا المعنى. وأيضا قال بأن ألزمته ذلك باعتبار أنه ولي الأمر، يعني هذا حكم ولائي عقوبة له. الإمام عليه السلام نسب الإلزام إلى نفسه، فيكون هو الذي ألزمه، فهذا حكم ولائي وليس حكم شرعي واقعي ثابت من خلال ألزمته ذلك. وبين أيضا في الحمل على التقية أنه المناسب أن المناسب أولا تطابق اللفظ المستخف مع الواقع يناسب أن يكون المراد الواقع وليس المراد هو الكناية. وأيضا هذا قرينة على إرادة المعنى الثاني، الآن لا نقول قرينة على التقية، يعني الآن ذكر الاحتمال الثاني وأيد هذا الاحتمال الثاني أو ما يعين هذا الاحتمال الثاني تطابق اللفظ وهو مستخفا مع الواقع، إن كان مستخفا فيحمل على ظاهره من معناه الحقيقي من الاستخفاف وليس على الكناية. والجهة الأخرى ألزمته، أن الإمام عليه السلام نسب الإلزام لنفسه. إذن يقول بأن الاحتمال الثاني هو الموافق للظاهر، والأول يحتاج إلى تأويل لأنه حملنا على المعنى الكنائي وهذا يحتاج إلى تأويل. إذن أما حمل على إذن إلى الآن عرفنا بأن الاحتمال الثاني وهو من لا يهتم عملا بالطلاق هو الاحتمال الأقرب للرواية أو المتعين للرواية عنده حفظه الله. وأما بالنسبة إلى الحمل على التقية فهنا الاستخفاف العملي يتناسب حتى مع اعتقاده بعدم الشرائط، لا يعتقد بهذه الشرائط ولكن يستخف عملا، فهذا يشمل الشيعي أو يتعين فعلا في الشيعي. الشيعي
عفوا شيخنا زين رفع اشتباه، لو كان عنوان الاستخفاف هل فيه إرادة جدية؟ بس هذا أريد.
الآن كمل مطلبه وإن شاء الله شيء. فهنا هو طبعا ما عنده إرادة، ما دام استخف ما عنده إرادة جدية، ولكن حتى يتضح المطلب أكثر، فهنا استخف عملا هو يعتقد بأن هذا ليس بصحيح من حيث الشرائط ومع ذلك يكرر هذا المعنى، فيقول أنت طالق ثلاثا استخفافا بالطلاق. الحمل على التقية لماذا؟ يقول حمل على التقية لأن روايات أخرى يستفاد منها أن الإمام عليه السلام كان يعيش وضع تقية من هذه الجهة من جهة الطلاق. فعندنا مثلا رواية البقباق مثلا، وهذه إن شاء الله سيأتي التعرض لها، ولكن فعلا لبيان معنى التقية. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي اروي عني أن من طلق امرأته في مجلس واحد فقد بانت منه. هذا يستهد قد بانت منه، هذا على خلاف المذهب الشيعي وخلاف ما يقول به الإمام عليه السلام، فهذه تقية. إذن الإمام عليه السلام هذا التعبير اروي عني يعني يريد أن ينتشر هذا الأمر عنه بحيث يعرف أن رأي الإمام عليه السلام هو إذا طلق امرأته في مجلس واحد فقد بانت منه على رأي السنة يعني. وهذا التعبير قل ما وجدناه في الروايات من هذا القبيل. أو مثلا رواية محمد بن سعيد الأموي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد فقال أما أنا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة. فهنا ينسب إلى نفسه أنه لزمه وينسب إلى أبيه أنه يراه واحدة، هذا واضح أنه عصر تقية. أو رواية أخرى أيضا الذي أجاب الإمام رواية الخزاز أجاب الإمام في مجلس واحد عدة أجوبة بمضامين مختلفة من حيث البينونة ومن حيث عدم البينونة، هذه كلها تشير إلى أن الإمام عليه السلام كان يعيش وضع تقية، فلهذا حاصل الكلام تحمل الرواية على التقية بعد أن تحمل على أنه حكم ولاي. هذا ملخص ما ذكرناه وذكرناه سابقا، ولكن أعدناه حتى يرتبط الحديث. نقول بأن هذا الاحتمال وهذا الذي ذكرناه لا يخلو من مناقشة من عدة جهات. نستطيع أن نقول بحسب ما يخطر في الذهن أنه يمكن أن يناقش من عدة جهات. الجهة الأولى الآن وهي بيان قضية التقية، هذه الجهة التي جعلت قرينة وعصر الإمام عليه السلام، هذه نجعلها كبحث عام يفيدنا في مثل هذا المقام وفي مقامات أخرى إن شاء الله، وبالفعل الآن يفيدنا هنا أن الإمام عليه السلام عندما نلاحظ حياته نلاحظ أنها مرت بمراحل من حيث التقية وعدم التقية، فنلاحظ أحيانا أن ظروف التقية بحيث أن الإمام عليه السلام لا يستطيع أن يجيب أو يتقابل مع شيعته بعنوان صريح وصريح ويفتيهم بذلك. فمن باب المثال الرواية التي تقول بأنه أحد الصحابة أو أصحاب الإمام عليه السلام وشيعة الإمام عليه السلام اختلف مع زوجته في شيء يعني يرتبط بأمر الزواج أو الطلاق، فهي زوجته امتنعت منه إلا أن يسأل الإمام الصادق عليه السلام. يقول لما ذهب إلى الإمام، الإمام أشبه ما يكون تحت الإقامة الجبرية، فهو أراد أن يصل إلى الإمام وأن يسأل الإمام عليه السلام، فاحتال إلى ذلك بحيث أنه وجد من يبيع الخيار واشترى من عنده الخيار كله، وقال له على أن تعطيني أيضا لباسك، كان لباس مزارع فلاح أو آخر، يعني كانه معروف أنه هذا لباس لو مزارع لو فلاح لو بائع للخيار أو ما شاكل. المهم ثم ذهب إلى جانب بيت الإمام عليه السلام وصار يرفع صوته كأنه يبيع الخيار، خيار خيار. الإمام عليه السلام قال لمولاه أن صوت على هذا الذي يبيع الخيار، فصوت عليه، جاء على أنه يبيع الخيار، فخرج له الإمام عليه السلام وبين له كأنه يعني نعمة ما احتلت به، فأجابه المسألة. فهذه الرواية تكشف عن وضع تقوي يعيشه الإمام عليه السلام، وضع تقية شديدة. هذا في مرحلة من مراحل عصر الإمام. في مرحلة أخرى من مراحل عصر الإمام عليه السلام نلاحظ أن الراوي يقول أردت أن أذهب إلى الإمام أيضا ليسأله مسألة، فمن شدة الزحام على الإمام لم أستطع الدخول عليه إلا تقريبا 3 أيام. بعد 3 أيام استطاع أن يدخل على الإمام. هذا يعكس لنا عن ظرف ومرحلة أخرى من مراحل حياة الإمام على أنه الأمر مفتوح له ويستطيع أن يجلس مع الناس وأن يفتي الناس وأن يتحدث مع الناس بحيث أن انكباب الناس عليه وازدحام بحيث لا يستطيع هذا الدخول على الإمام إلا بعد 3 أيام. عندنا بعض الروايات أيضا تكشف عن هذا المعنى أن المنصور لعنه الله ضيق على الإمام في بعض الحالات بحيث أنه يناديه حتى في الليل على الهيئة التي كان عليها. ثم الإمام عليه السلام في بعض الموارد كما في بعض الروايات أعطاه الشيء أو عصا للنبي صلى الله عليه وآله وهو فرح بها المنصور، ثم قال بهذا المضمون طبعا الآن أن يجلس ويعني أن أجلس حدث الناس يعني أنت في ساعة. فلاحظ إذن حاصل ما أريد أن أقوله أن الإمام عليه السلام مر في مراحل وظروف من حيث التقية وعدمها، فأحيانا في شدة التقية وأحيانا في سعة. إذن هذه الروايات التي استشهد بها لأجل بيان أن هذه الرواية التي نحن فيها تقية، هذه الروايات أشبه ما يكون أعم، يعني لازم أعم. هذه الروايات هي تكشف عن وضع تقية. أروي عني أن من طلق امرأته في مجلس واحد فقد بانت منه، هذه الرواية تكشف عن التقية بحسب الروايات الأخرى الموجودة عندنا التي تدل على عدم بينونة الزوجة بالطلاق 3 في مجلس واحد. هذه الرواية وضع تقية ما يخالف، لكن لا يعني أن الرواية التي نحن فيها أيضا تقية إذا كان يمكن الحمل فيها على معنى صحيح. أو مثلا رواية الأموي: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة. هذا أيضا واضح من لسان الرواية أنها في حال التقية، لكن لا يعني أن ما نحن فيه أيضا رواية تقية. فما نريد أن نقوله بنحو عام في مثل التقية، بمجرد أن نلاحظ مورد ورواية تدل على التقية نقول عصر الإمام هو عصر تقية، هذا غير صحيح، ونحمل الرواية التي نحن بصددها على أنها تقية نظير تلك الروايات، هذا أيضا غير صحيح، هذا لازم أعم. لابد أن نرى إذا لم يمكن الحمل على معنى صحيح بعد ذلك نقول بأنها تقية أو ما شاكل. هذا أولا، وهذه نستطيع أن نقول ضابطة عامة. ولعله من ذلك أنه متى نحمل الرواية على التقية بعد أن توجد المعارضة، في العادة أنه بعد أن توجد المعارضة بين روايتين ونلاحظ أن إحدى الروايتين موافقة للعامة والأخرى مخالفة لها، هناك في باب المرجحات عند التعارض نحمل الرواية الموافقة على التقية. طبعا لعل موارد أخرى نحمل على التقية إذا رأينا الوضع واضح، يعني أنه على خلاف ما عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام أو روايات الأخرى عن سائر الأئمة عليهم السلام. هذه نقطة مهمة. ثم الآن نأتي إلى الرواية نفسها. الرواية بالنسبة إلى الحمل على التقية، يعني يدور الأمر بين أن نحمل الرواية على التقية أو أن نحملها على بيان الحكم الواقعي. الحمل على التقية منشأه كان أولا الحمل ألزمته على إرادة الحكم الولائي، ألزمته بالنسبة إلى الإمام عليه السلام فيحمل على إرادة الحكم الولائي. ثم لما نطبق هذا الأمر على الشيعي نلاحظ أنه الإمام لا يلزمه بالطلاق الثلاث واقعا، إذن محمول على التقية. إذن النكتة في الحمل على التقية هي في الأساس حمل الرواية على المعنى الولائي أو على الحكم الولائي، بينما الذي نقول أن الحمل على الحكم الولائي مخالف لمقتضى الوظيفة الأولية للإمام عليه السلام. الوظيفة الأولية للإمام عليه السلام والذي أيضا يفهمها العرف عندما يطلق هي بيان الحكم الواقع الثابت للحكم الولائي. الحكم الولائي من وظائف الإمام بما هو ولي ويعمل ولايته. في السير الطبيعي الإمام عندما يتكلم يأتي بالوظيفة الشرعية الواقعية الثابتة. ألزمته ذلك وإن نسب الإلزام لنفسه، ولكن لما نطرح هذا المعنى على العرف العام يرى أنه متلائم مع البيان الحكم الشرعي. الآن لو فرضنا طرح السؤال أو استفتي المرجع في فتوى معينة وقال ألزمته بهذا التعبير، ما يناسب ألزمته أو ما يناسبه بحسب السؤال، هل يفهم العرف أن هذا حكم ولائي من المرجع أو يفهم منه أنه بيان للحكم الواقعي؟ الذي يفهم منه بحسب ظاهر الحال أنه بيان للحكم الواقعي، يعني الحكم الثابت وليس حكم ولائي. إذن النقطة المستند إليها القول بالتقية هي أن هو حمل ألزمته على الحكم الولائي، بينما ألزمته نقول لا، بحسب مقتضى وظيفة الإمام عليه السلام الأولية أنه لبيان الحكم الواقعي، وهذا هو ما يفهمه العرف بشكل عام عندما يسمع هذا الكلام، لا يتبادر منه أن هذا حكم ولائي، خصوصا أن الحكم الولائي يصدر عادة من مبسوط اليد أو لا أقل من مبسوط اليد على شيعته. فالإمام عليه السلام ليس مبسوط اليد بنحو عام بحيث يحكم بحكم ولائي، وبالنسبة وهذا واضح بالنسبة إلى غير السنة، وبالنسبة إلى شيعته فالأمر إذا كان سيحمل على التقية فيما بعد لا يستلزم أن يحكم عليه حكما ولائيا. بالنسبة إلى المخالف لا يكون الحكم ولائيا إلا إذا كان الإمام مبسوط اليد ويظهر يعني بسط يده فيلزم، وهذا غير متحقق بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام. بالنسبة إلى شيعته ما هو الملزم أن يحكم عليهم حكما ولائيا ويريد منه التقية؟ إذا كان حكم ولائي على شيعته ويريد تنفيذه ولكن بالحكم الولائي فنعم، أما إذا كان حكم ولائي ولا يراد منه الواقع، لا يراد منه بنحو الواقع، وإنما تقول حكم ولائي وبما أن الإمام لا يريد البينونة إذن هذا حكم تقية، فما هو ما هي الحاجة إلى أن يراد الحكم الولائي؟ مع أنه لا يراد منه تنفيذ هذا الحكم، لا حاجة له، يستطيع إذا كان للتقية أن يبينه بنحو بيان الحكم العادي الفتوائي غير الولائي. إذن هذه قرينة على أن ليس المراد من ألزمته هو الحكم الولائي. هذا ثانيا. ثالثا، الكلمة المستخف تتنافى مع التقية. إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك، إن كان مستخفا بالطلاق بالنسبة إلى حكم أو بالنسبة إلى رأي المخالف، رأي غير الشيعة، عنده أنه إذا طلق زوجته ثلاثا تبين منه، حتى لو كان مستخف بهذا المعنى، يعني مستخف عملا، عملا هو يكرر في المرة الأولى مثلا قال لزوجته كذا، نقول بانت منك، في المرة الثانية بانت منك، في المرة الثالثة وهكذا. إذن بالنسبة كلمة الاستخفاف، إذا قلنا مستخف، المناسب لفتوى القوم أن لا يعبر عن ذلك مستخفا، لأنه سواء كان مستخفا أو غير مستخف فهو تبين منه. لما تقول مستخف يعني أنت في الواقع لا ترى، لا ترى هذا الحكم، ولكن بما أنه مستخف ألزمه بحسب ظاهر الجملة عندما نحملها على الحكم الولائي وعلى نحو التقية. معناه كلمة مستخف هي بنفسها تستبطن عدم رؤيتك لهذه الفتوى واقعا، عدم رؤيتك لهذه الفتوى واقعا هو يخالف ما عليه القوم. إذن هو تصريح أو كلام يستبطن عدم الاعتناء بفتواكم الأساسية، وهذا هو يخالف التقية. إذا كان الوضع وضع تقية، الإمام عليه السلام يقول يتكلم بلفظ لا يظهر منه أنك لا تراه عندهم. لما تقول مستخف، أنا يعني حكمي الأولي أن لا أرى ذلك، ولكن سألزمه لأنه مستخف. هذا بيان لأن حكمه أو أن فتوى الإمام الواقعي على خلاف ما عند القوم، فلهذا عبر مستخف. إذن نفس كلمة مستخف هي تستبطن معنى خلاف التقية، فكيف تحمل الرواية على التقية؟ إذن من خلال ما ذكرنا نقول الذي يظهر من هذه الرواية بقرينة الروايات التي تدل على عدم بينونة الطلاق ثلاثا عندنا، يظهر منها أن المراد هو بنحو الكناية، مستخف يعني أنه إن كان من أولئك القوم الذين لا يعتنون بالشرائط ولا يبالون بالشرائط الواقعية للطلاق لزمه ذلك، ألزمته ذلك، فيطبق عليه قاعدة الإلزام، يطبق عليه قاعدة ما يرونه ملزما لهم فهو ملزم به. هذا الذي يظهر. ولا أقل نقول بأنها شاملة بنحو الإطلاق. الإمام يقول من كان مستخفا، حتى لو فرضنا عملا، من كان مستخفا سواء كان مستخفا من حيث العقيدة أو كان مستخفا من حيث العمل ألزمته ذلك. وبالنسبة إلى الشيعي يخرج بالتخصيص بالأدلة الأخرى أنه لا تبين منه عندنا فيخرج منه. فعلى كل تقدير لا نرى خصوصية الحمل على الاحتمال الثاني، يعني أن تحمل على خصوص من لا يهتم عملا بالطلاق ثم نحملها على التقية، هذا المعنى يعني لا يخلو من الإشكال والتأمل على ما بيناه، والله أعلم بحقائق الأمور. ولكن الملخص نقول أن هذه الرواية من حيث السند تامة، ومن حيث الدلالة أيضا بحسب ما يخطر في الذهن أنها تامة أيضا، وتدل على الإلزام وإشارة إلى الإلزام، ألزمته بذلك. ولكن يبقى هل أن هذا الإلزام بنحو مطلق أو في خصوص باب الطلاق؟ لا نستطيع أن نتعدى على باب الطلاق، هي في باب الطلاق واضحة، أما ألزمته ذلك التعدية إلى غير باب الطلاق فيحتاج إلى مؤونة زائدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.